بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فهذه المحاضرة تأتيكم بتنظيم ورعاية من مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، وحسنًا صنعت هذه المؤسسة المباركة إن شاء الله، فمن أطيب ما تصرف فيه الأعمار أن يكون كلامنا حول القرآن العظيم، حول كلام الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزي مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه خير الجزاء، وأن يجعل لنا نصيبا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولا يخفى عليكم أيها الأحبة الأفاضل أن قيد وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله هذا قيد أغلبي، فأرجو من الله عز وجل ألا يحرمنا الأجر وألا يحرمنا الفضل. أيها الأحبة الأفاضل، عنوان هذه المحاضرة قيم الإبداع في القرآن الكريم. وقبل أن أتكلم عن قيم الإبداع في القرآن الكريم، أود أن أذكر نفسي وأحبتي الأفاضل أن هذا القرآن الكريم أنزله الله عز وجل، والله عز وجل في القرآن يثني على القرآن. فمن آيات الثناء على القرآن أن الله عز وجل قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فالله عز وجل يصف القرآن بأنه كتاب وكلام مبارك، فحري بالمسلم الصادق الباحث عن البركة أن يقبل على كلام الله عز وجل، وسيجد من البركة الشيء الذي لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول لنا في القرآن العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من أراد بركة في العلم فعليه الإقبال على القرآن العظيم، من أراد البركة في الأجر عليه الإقبال على القرآن العظيم، من أراد البركة في الفهم وصحة العقل عليه أن يقبل على القرآن العظيم، وسيجد بركة لا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. وهذا أيها الأحبة الأفاضل ما نراه ونجده على الموفقين من عباد الله ممن أقبلوا على العناية بالقرآن العظيم. فبعض أهل العلم خلد الله ذكرهم لأنهم أقبلوا على العناية بالقرآن العظيم وتفسير كلامه سبحانه وتعالى، بعضهم من مشارق الأرض وبعضهم من مغاربها، وبعضهم توفاه الله عز وجل منذ أكثر من 1000 سنة وذكرهم باق إلى يومنا هذا، وهذا من بركة القرآن العظيم عليهم بإذن الله عز وجل. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في القرآن العظيم هدايات كثيرة وعظيمة جدا. أليس ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إذا أردت الهداية عليك بالإقبال على القرآن الكريم وعلوم القرآن الكريم، فإنك ستجد هداية عظيمة جدا، هداية إلى الصراط المستقيم الذي لا ميل فيه إلى غلو ولا ميل فيه إلى تفريط، بل صراط مستقيم لا اعوجاج فيه. وهذا من بركة الإقبال على كلام الله سبحانه وتعالى. لذلك ابن القيم في النونية ماذا يقول؟ فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن فسر هذه الآية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فسرها بتفسير طويل وكبير أكثر من 100 ورقة فسر فيها هذه الآية من كلامه سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لندخل الآن إلى موضوعنا ونعرضه من خلال كلام الله وأيضا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ولا يخفى عليكم أن من أعظم ما يفسر به القرآن كلام نبي الرحمن صلى الله عليه وسلم. عندما نتكلم عن الإبداع، فإن كلام أهل الفن في هذا المجال يعنون به أن يأتي الإنسان بشيء لم يكن معروفا عند الناس من قبله، وهذا طبعا إذا كان في جانب الدنيا فهذا لا حرج فيه ولا إشكال فيه، أن يأتي الإنسان بأشياء جديدة ينتفع منها الناس ويستفيد منها الخلق ويستفيد منها العباد، فييسر عليهم تيسيرا عظيما وكبيرا، فله الأجر في ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا هو معنى الإبداع بشكل عام. أيها الأحبة الأفاضل، الإسلام هذا الدين العظيم حثنا على حسن التفكير وعلى أن يكون المسلم متعلما مثقفا عنده قدرة على تمييز الحق من الباطل، وعنده مهارات عقلية وعلمية يستطيع أن يتعايش مع هذه المهارات في هذه الحياة الدنيا. أول آية نزلت من القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. لكم أن تتصوروا أن هذه الآية نزلت والناس في جاهلية عظيمة، حتى جاء في الحديث: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فقد كانوا في جاهلية عظيمة. فينزل الوحي وينزل القرآن العظيم بإقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذا الدين دين العلم ودين المعرفة ودين الثقافة، وليس بدين الجهل أو دين التخلف أو دين الظلمات، بل هو دين عظيم نزل من عند الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من أعظم طرق القرآن الكريم في حث الخلق وحث المسلمين وحث الناس على الإبداع وترك ظلمات الجهل وترك ظلمات الجاهلية، أن القرآن العظيم حرر عقول المسلمين من فكر الخرافة. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يعيشون بأفكار خرافية ما أنزل الله بها من سلطان. يأتي بعض العرب ويأتي ويمشي في واد أو في صحراء مظلمة، فإذا نزل بواد ماذا يقول؟ أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يستعيذ بالجن والعياذ بالله. فالله عز وجل يقول: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ذمهم الله سبحانه وتعالى. فالإسلام ليس دين الخرافة وليس دين الشعوذة وليس دين الدجل، بل دين معرفة الله عز وجل ودين العلم والفكر المستنير والعقول الراجحة والعقول الحكيمة. يقول الله سبحانه وتعالى في وصف أهل الجاهلية: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. تخيلوا أيها الأحبة الأفاضل أن العرب في الجاهلية كانت تصنع الآلهة كانت من الحجارة، وكانوا أحيانا يجمعون كومة من التراب يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. فجاء نبينا صلى الله عليه وسلم وأبطل مثل هذه الأفكار، فكر الخرافة والشرك بالله سبحانه وتعالى. تخيلوا أين سيكون الإبداع والرجل يطوف حول شجر أو حجر يدعوه ويعبده ويطلب منه الكرم والتوفيق والسداد؟ فإذا كان جاهلا في هذا الجانب سيكون في جوانب أخرى أجهل وأجهل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، حتى نتصور واقع الناس في الجاهلية، أرجو أن نتأمل في هذا الأثر الذي جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. ماذا قال؟ قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب، أي في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ ما فوق 30% من سورة الأنعام. ما هي فوق 30% من سورة الأنعام؟ قول الله عز وجل: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هكذا كانوا في ضلال عظيم جدا. فبعث الله عز وجل سيد الثقلين بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. لئن كان الناس في الجاهلية لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، نبينا صلى الله عليه وسلم دعا إلى العلم وحض عليه وعلم الصحابة، فنقلوا هذا الخير إلى البشرية كافة ونشروا هذا الخير في مشارق الأرض وفي مغاربها. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل أن بعض الناس قد يتصور أن دعوة الناس إلى التفكير وإلى الابتكارات الطيبة وإلى الإبداع في مجالات الحياة تنافي وتخالف أصول الإسلام، وهذا الفكر فكر مغلوط وفكر ليس بصواب. أيها الأحبة الأفاضل، ربنا سبحانه وتعالى يريد منا عندما شرع لنا هذا الدين العظيم أن نعيش حياة طيبة، حياة مستقرة لا هم فيها ولا غم ولا ألم. فالله عز وجل لم يتعبد المسلمين بأن يعيشوا حياة التعساء أو حياة الضنك والمشقة، بل لا تجد الحزن في القرآن الكريم وقد أمر الله به. ما تجد الله عز وجل في آيات القرآن يأمرنا: يا أيها المسلم كن حزينا مهموما قلقا مكتئبا مضطربا؟ لا يوجد هذا في القرآن العظيم، بل نجد في القرآن العظيم ما هو عكس ذلك. فالله عز وجل يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تخيلوا لو كان بال الإنسان مشغولا بالهموم والأحزان ويعيش وقد استجلب هذه الأحزان، يا ترى كيف سيقدم ما هو الشيء النافع والمفيد للناس؟ لن يتمكن أبدا، لأنه سيعيش ويعيش في أحزان ومتاهة من الأحزان لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الهم ومن الحزن ومن الحزن، لأنها إذا اجتمعت على الإنسان عطلت فكره وعطلت عجلة التنمية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، الله عز وجل امتن على عباده بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعا. ما في الأرض سخره الله عز وجل لخدمة الإنسان. لذلك يقول أهل العلم: الأصل في الأشياء في أمور الدنيا أنها على الإباحة. فالله عز وجل يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والله عز وجل يقول لنا ويقول حتى نقتدي بهؤلاء الأنبياء والرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. كلوا من الطيبات، خذ من طيبات الدنيا بما لا يغضب الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول أيضا: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. خذ من مباحات الدنيا وحقق تقوى الله عز وجل، وأنت بهذا تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من قيم الإبداع التي حثنا عليها الإسلام وذكرت وأشير لها في القرآن العظيم أن الإسلام دين العمل وليس دين البطالة والكسل. الإسلام يحثنا أن نعمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله كثيرا من العجز والكسل، وكان صلى الله عليه وسلم يشدد على الصحابة في المنع من موضوع مسألة الناس، ويقول لهم: لأن يأخذ أحدكم حزمة من حطب فيبيعها خير له من أن يسأل الناس إن شاء أو إن شاء أعطوه أو منعوه. فالإسلام دين العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر بأن زكريا عليه السلام كان نجارا، وكان يذكر عن نفسه ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. فالمسلم لابد أن يتصور هذه المسألة، لا يعيش الفراغ ولا يعيش في بطالة ولا يعيش في كسل ويعيش عالة على الناس، بل المسلم عنده عزة نفس وعنده سعي وجد واجتهاد. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ما معنى هذه الآية مفهومها؟ إذا لم يؤذن بالصلاة ليوم الجمعة فكونوا على بيوعكم وكونوا على أعمالكم. قال الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. فالإنسان ينتشر ويبتغي من فضل الله سبحانه وتعالى. أيضا يقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا. فالمسلم ما يكون بارك الله فيكم عاطلا ما عنده أي شيء، وإنما يسعى ويكتسب ويتحرك، وفي الحركة كما يقول مجموعة من العوام بركة. أيضا الله عز وجل وصف أهل النفاق فقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالكسل أيها الأحبة الأفاضل كما يذكر هذا جماعة من أهل العلم من أعظم أسباب الضيق، من أعظم أسباب الاكتئاب والحزن. لذلك كان جماعة من السلف يقول نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. فالإنسان إذا جلس من دون أي عمل وببطالة كبيرة فإنه سيتضرر من ذلك الضرر العظيم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل عندما يقدم الإنسان للناس الأشياء النافعة والأشياء المفيدة عليه أن يحتسب الأجر عند الله عز وجل. المسلم في هذا يختلف عن غيره، فغيره قد يسعى في نفع الناس رجاء شيء من حطام الدنيا، أما الإنسان الصادق مع الله يسعى في نفس الناس يسعى في نفع الناس ابتغاء الأجر من الله. لو حصل بعد ذلك على شيء من حطام أو متاع الدنيا فكله هنيئا بريئا. لنتذكر أيها الأحبة الكرام، وفي بالي الآن بعض الأشخاص من أبناء دولتنا ومن أبناء الإمارات، بعضهم تولى سلمكم الله مسؤولية وعملا من الأعمال، توفاهم الله عز وجل قبل سنوات طويلة والناس تذكرهم بالخير إلى يومنا هذا. لماذا؟ سعوا في نفع الناس وسعوا في خدمة الناس فخلد الله ذكرهم. يقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. إذا قدمت الأفكار التي فيها نفع لعباد الله عز وجل وفيها التيسير عليهم في أمور الدين والدنيا لك الأجر العظيم عند الله عز وجل. ويعني أيها الأحبة الكرام لكم أن تتصوروا أن رجلا مثلا سن للناس سنة حسنة في بعض القرارات، فانتفع بهذه القرارات بعض الضعفاء وبعض المساكين وبعض المحتاجين، يا ترى كم لهذا الرجل من أجر؟ ودعوني أيها الأحبة الكرام أذكر لكم هذا المثال. قبل سنوات طويلة كان العمال يعملون عندنا في الدولة طيلة النهار، ولو كان هذا العمل يوافق شدة الحر وشدة أيام القيد. فجاء أحد المسؤولين، وطبعا بالتعاون مع ولاة الأمر جزاهم الله عز وجل كل خير، وأصدر قرار بمنع عمل العمال في أوقات الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال فترة ذروة الحر وشدة الحر. أحيانا أفكر أيها الأحبة الأفاضل هذا الرجل الذي سعى في نفع الناس بهذا الأمر يا ترى كم له من أجر ومن حسنات ومن ثواب عند الله عز وجل. وأيضا هذا الأمر ما اقتصر على بلادنا، بعض البلدان الأخرى أخذت هذا الأمر واستفادت من هذه الفكرة. فالرجل الذي سعى في هذا الأمر كم له من أجر وكم له من حسنات. وأعرف هذا الرجل الذي تم الأمر في أيامه باسمه، أسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء وأن يحرم وجهه على النار. أيضا أيها الأحبة الكرام من الأمور المعينة على الإبداع أن هذا الدين العظيم حثنا الله عز وجل فيه على إتقان العمل، لا يوقع الإنسان العمل هكذا كيفما يعني وقع وكيفما اتفق، لا، عليك أن تتقن العمل. فالله عز وجل يقول لنا في القرآن وأحسنوا. الإحسان معناه بارك الله فيكم من معاني الإحسان أن تحسن للناس وتوصل الخير لهم. أيضا من معاني الإحسان الإتقان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. احرص على إتقان عملك وعلى الإحسان في عملك، تنل بذلك الأجور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس اللهم بارك إذا مسك أمر أو تولى أمر أتقنه غاية الإتقان. ونضرب على ذلك مثالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم كانوا يتقنون أعمالهم، ولكن أود أن أذكر مثال على صحابي رضي الله عنه وأرضاه سعى في نفع الناس السعي العظيم، ولا زلنا إلى يومنا هذا نستفيد من سعي هذا الصحابي الجليل. أتعلمون من هو؟ إنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أتعلمون ماذا كان يقول عمر؟ كان يقول لئن بقيت إلى قابل لأجعلن أرامل العراق لا يحتجن لأحد بعدي رضي الله عنه وأرضاه. التقويم الهجري من الذي يسر على الناس بهذا الأمر؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طيب بارك الله فيكم الدواوين والسجلات، من الذي يسر على الناس هذا التيسير العظيم؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ومسائل كثيرة وكبيرة جدا سعى فيها هذا الصحابي الجليل، يا ترى كم له من أجر عند الله سبحانه وتعالى؟ لذلك أيها الأحبة الكرام نقتدي بهؤلاء السادات وهؤلاء الأبرار في نفع الناس وإيصال الخير لهم كي ننال الأجر من ربنا سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل من أصول الإبداع أن يكون الإنسان صاحب فكر سوي وفكر يستند إلى أمور سليمة من ناحية النظر إلى الأشياء. يعني عندما تكون المعلومة موجودة عند الإنسان هذه المعلومة يكون لها أصول ويكون لها أسس. لماذا أقول هذا الأمر؟ لأن بعض الناس المعلومات الموجودة في باله عبارة عن ظنون كاذبة، عبارة عن حقائق أشياء لا حقائق لها البتة، معلومات يتلقفها من هنا ويتلقفها من هناك. هل لهذه المعلومات أصول من القرآن أو السنة أو الحقائق العلمية الواضحة البينة؟ لا يوجد لها أي شيء من المستندات الصحيحة الثابتة. لذلك تعجب أن بعض الناس يبني فكره على إشاعات وعلى شائعات وعلى ظنون كاذبة لا أساس لها من الصحة، فيبني بارك الله فيكم المعلومات الموجودة عنده على ظنون كاذبة لا أساس لها من الصحة. والله عز وجل يقول لنا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. بعض الناس قد يدمر حياته ويدمر مستقبله وقد يؤذي من حوله ويسيء إلى وطنه. فبعض الناس أيها الأحبة الأفاضل قد يبني الحقائق الموجودة في ذهنه على ظنون كاذبة، يسيء لنفسه ويعيش في وهم عظيم جدا. ومن أين أخذ هذه الأشياء وتلقفها؟ أشياء لا مستند لها أبدا. والعجب العجاب كما ذكرت لكم أن بعض الناس من الممكن أن يصدق الشائعات ويكذب الأمور الواضحات. يقول الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. بعض الناس تقول له يا أخي الكريم القرار الحكومي هكذا، يكذب هذا الأمر الواضح البين ويركن إلى الشائعات، وهذا ينافي الفكر السليم. ومن الطرائف أيها الأحبة الكرام، وأذكر هذا الأمر الذي وقع لي ورأيته مع أحد الأشخاص، بعث لي رسالة عن طريق الواتساب وقال لي بأن هناك تقرير سري تتحفظ بعض الدول على نشره، يتحدث هذا التقرير السري عن تفكك بعض القارات حول العالم. فقلت له يا فلان أنت صدقت هذا الكلام؟ فاستحى وانحرج وكما وصل لي، يا فلان كيف تصدق هذه الظنون الكاذبة وهذه التخرصات التي لا أساس لها من الصحة؟ وإذا عودت نفسك أن تسأل عن الدليل، عن المستند، وأن تنظر للأشياء بطريقة سليمة، سترتاح راحة عظيمة جدا، وستجد أنك بحول الله وبفضل الله تتفوق على من حولك في أمور كثيرة جدا. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من أصول وقيم الإبداع أن تشاور من حولك، فإن الشورى فيها النفع العظيم. يعني كان عندك فكرة طيبة وفكرة حسنة وجميلة، شاور من حولك. الله عز وجل يقول لنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله عز وجل يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. فإذا تلاقحت العقول وصل الإنسان إلى فكرة طيبة وإلى أحسن الأمور. أما إذا كان الإنسان معتدا برأيه، ما يرى إلا أنه هو على صواب والناس كلهم على خطأ وزلل، فهذا قد يقع في زلات كبيرة وزلات عظيمة. وللأسف الشديد الآن مواقع التواصل الاجتماعي تنمي في نفوس عدد كبير من الناس نظرة الأناة. أصبح مجموعة كبيرة من الناس ما يتحمل أن يعرض مشروعه أو فكرته على الآخرين، يشاورهم: قيموا لهذا العمل، ما رأيكم به، ما رأيكم بهذا العمل. مع أن من أصول الإبداع أنك تقيم الفكرة التي هي موجودة عندك، وأحيانا قد تستفيد من شخص لا يؤبه له أفكار طيبة وأفكار عظيمة جدا. إذن عليك بالشورى، وتذكر قول المشاورة، وتذكر قول الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. وكن رعاك الله ممن يحبون النصيحة، ولا تكن ممن قيل فيهم ولكن لا تحبون الناصحين. وليكن بارك الله فيك شعارك من الناحية العملية: رحم الله من أهدى لي عيوبي. ولكن للأسف الشديد بعض الناس قد يتكلم ويقول: رحم الله من أهدى لي عيوبي، فإذا جربت أن تهدي له عيبا من العيوب فالويل ثم الويل لك. وكما قيل: فكان ما كان مما لست أذكره فظن سوءا ولا تسأل عن الخبر. والرجل العاقل إذا نبه ينتبه مباشرة ويشكر من نصحه ويدعو له بظهر الغيب. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من أصول وقيم الإبداع أن تحرص على نفع الناس. بعض الناس قد يكون مبدعا وعنده أفكار رهيبة جدا، لكن في جانب الإضرار بالناس. بعضهم مثلا يستخدم هذه التقنيات في التجسس على الآخرين، والله عز وجل ينهانا في القرآن عن التجسس. بعض الناس يستغل هذه التقنيات في أن يضر الآخرين ويزعم بأنه لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن أن يعرف، ويختفي خلف أسماء مستعارة. اتق الله عز وجل، واعلم أن الإبداع يكون في نفع الناس وفي أن الناس تدعو لك بظهر الغيب. يعني حتى مرة سمعت رجل من العوام يذكر عن أحد المسؤولين ممن يسر على الناس تيسيرا عظيما، قال: لعل الله أن يدخله الجنة لأنه يسر على الناس تيسير في بعض مجالات الحياة لا يكاد يخطر بالبال. أما أن تسعى في الإضرار بالناس فهذا أمر مرفوض. لذلك أيها الأحبة الكرام، الإبداع في ديننا وفي شرعنا إبداع مرتبط بالقيم الإسلامية والعادات الطيبة والأخلاق الحميدة. وقد يكون الإبداع عند بعض يعني وعند الآخرين إبداع لا يستند إلى قيم. يذكر لي أحدهم في بعض الثقافات كلمة الغش هذه غير موجودة عندهم في ثقافة من الثقافات. لماذا؟ يرون أن الغش عبارة عن ذكاء، والغش عبارة عن شطارة، والغش عبارة عن إبداع حققه الإنسان. أما المسلم الصادق مع الله عز وجل يجمع بين الأفكار الطيبة وبين عدم الإضرار بالناس، بين الأفكار الطيبة وبين حسن الخلق. لذلك تجد المبدع حقا وصدقا يطبق قول الله عز وجل في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ما يتكبر على الناس: أنا ذكي والناس ما تفهم شيء، أنا الفاهم والناس ما تعرف شيء. ليس هذا من حسن الخلق وليس من أخلاق المتقين. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، يقول الله عز وجل لنا: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أحيانا الأفكار الجديدة في الدنيا والتي تنفع الناس قد يكون الطريق إليها صعبا وشاقا. اصبر بارك الله فيك، واعلم بأن الصبر أمرنا به في القرآن في أكثر من 90 موضع. اصبر سلمك الله، واعرض مشروعك واعرض فكرتك بالأسلوب الحسن وبالكلمة الطيبة. إذا صبرت نلت الخير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النصر مع الصبر، والله عز وجل أخبرنا أنه مع الصابرين. أيضا أنبه على نقطة، قد نحرم التوفيق حتى في بعض الأفكار الطيبة والأفكار الجميلة بسبب ذنوبنا ومعاصينا. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. أحيانا يكون الإنسان ذكي وعبقري ما يوفق إلى بعض الأمور، قبل أن تنتهم من حولك وقبل أن تتكلم على الناس راجع ذنوبك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فقد يحرم الإنسان التوفيق بسبب شؤم الذنوب وشؤم المعاصي. نقطة أخيرة أيها الأحبة الأفاضل، وأستميحكم عذرا أني أطلت عن الوقت المحدد أو الوقت المخصص. المبدع أيها الأحبة الأفاضل يجمع بين الإبداع وبين الاعتزاز بثقافته الإسلامية وثقافته العربية وانتمائه لهذه الدولة وانتمائه لهذا الوطن. الإنسان أيها الأحبة الأفاضل لا يصلح أبدا أن يزعم أنه مبدع فيتنكب لبلاده ويتنكب لوطنه ويتنكب لمجتمعه ويجحد إحسان ولاة أمره